أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عليكم السلام. السبب الثاني من أسباب الاختلاف غير العمد، الاختلاف الناشئ من مشكلة الخط العمدي. نحن نعلم بشكل واضح أن الأمة العربية كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإن وجد فيها أفراد فهم نادرون في هذا المجال، على خلاف بقية الأمم، خصوصا الأمم المتحضرة أصحاب الحضارات كالروم والفرس مثلا، حيث كانت لديهم حضارات ومدونات وكتابات وقوانين وإلى ما هنالك. أما العرب فقد اتفقت الكلمة أنها قبل الإسلام لم تكن أمة قارئة كاتبة، ولا يظهر هذه الدعوة وجود 9 أشخاص أو 12 شخصا أو 17 شخصا على اختلاف المنقولات. لعل أقصى قول قيل في هذا المجال وجود 17 يقرؤون ويكتبون. ومن هنا دأب الإسلام على تعليم الخط العربي وتنمية اللغة العربية بمختلف شؤونها. قد يقول قائل فماذا كانوا يصنعون؟ واضح إجمالا أن العرب كانوا يعتمدون الحافظة في هذا المجال، ويكتبون بشكل نادر جدا بعض المكتوبات كالمعلقات مثلا، وإن كانوا على السليقة لديهم بلاغة اللغة العربية شعرا ونثرا كما هو مأثور بما لا شك فيه في الجملة من ذاك الزمان، وإن وقعت مبالغات عجيبة في هذا المجال في نسبة الشعر والنثر إلى عصر الجاهلية بما بحث عنه الباحثون، ولا يعنينا هنا بطبيعة الحال، وأثبتوا أن أكثر ما ينمى في هذا المجال هو منحوله وليس صحيح. عموما لا شك أن الإسلام والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله على وجه الخصوص قد قام بحركة علمية في تعليم القراءة والكتابة بشكل ملفت للنظر، حتى جعل مفادات الأسارة رهن تعليم كل فرد منهم فردا من المسلمين في بعض الغزوات. وهذه الحركة أخذت بالتصاعد شيئا فشيئا، وشأن هذا العمل كما تعلمون هو شأن جميع الأعمال التي تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا، تبدأ سقيمة ثم تجود شيئا فشيئا. وهذا يطابق ما اتفقت عليه الكلمة تقريبا فيما يرتبط بتاريخ الخط العربي، حيث كان العرب يكتبون بلا تنقيط في بدايات الأمر، والمأثورات من هذا الخط الموجودة في المتاحف إلى زماننا هذا تنبه على هذه الحقيقة بشكل واضح، بمعزل عن الإثبات التفصيلي لكل وثيقة وثيقة من هذه الوثائق. مضافا إلى التنقيط كان هناك تساهل في كيفيات الكتابة، فلم يكن كل ملفوظ مكتوب، بل كانوا يهملون كتابة بعض الحروف، كما نقل عن الكوفيين مثلا أنهم لم يكونوا يكتبون الألف الممدودة إذا ما وقعت في ثنايا الكلمة. فهاشم وهشام يكتبان هشمة طبعا بدون تحريك الهاء والشين والميم. وقد حصل في النصوص تصحيفات كثيرة في هذا المجال، أو خفي الأسماء ولم يعرف المراد منها بسبب هذه الحالة وهذه الظاهرة، كما أذعن وأقر الباحثون في هذا المجال. من الواضح أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يدون بشكل حقيقي ورسمي في هذه المرحلة، بل بدأ تدوينه بعد 100، بعد أن راجت الكتابة إلى حد كبير تقريبا، وليس محل بحثنا فعلا، ولم يمنى من هذه الجهة، لم يمنى بما مني به حديثنا في العادة. ذلك أن حديث الشيعة أول ما دون بشكل رسمي في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، ودون في الكوفة دونت مدونات، والكوفة إبان ذلك، كان الخط فيها بحسب المأثورات جزمة بغير نقاط، وبحسب المشهور والمعروف بغير الألف الوسطية في داخل الكلمة. ومن الطبيعي أن يرخي هذا بظلاله على المكتوبات في الكلمات المتشابهة التي يكون لها على كلا الوجهين معنى متعقلا في نفس السياق الكلامي، وهذا ما يحدث بكثرة نسبيا، بحيث يستطيع الإنسان أن يجد كلمة تختلف مع كلمة بين اختلاف النقطة والنقطتين، أو الألف في الجزء الأول من الكلمة في ثناياها طبعا بعد الحرف الأول، أو في الجزء الثاني منها سواء في الأسماء أو في الأشياء. وهذا قد يؤثر تأثيرا بينا في فهم وقراءة هذه الأحاديث بعد ذلك. أما بالنسبة للوثائق التي تدلل على هذا المعنى فهي مسطورة في الكتب المعدة لذلك، ولا داعي هنا للإطالة. نعم، وقع بيدي مؤخرا كتاب حديث العهد تأليفا وطباعة من شخص أعرفه شخصيا من المتخصصين في جامعة علوم الحديث في قم المقدسة التابعة للشعب العظيم الحسني صلوات الله عليه. نعم، وأتعب نفسه في جمع مادة لطيفة في هذا المجال، وإن كان الحقيقة ككل واضح ومسطور الكلام حول هذا. إذا بدنا قالنا شيء مثلا فلنقرأ النص الموجود مثلا في كشف الظنون، لحاج خليفة، معروف كشف الظنون من الكتب التي عن أسامي الكتب والفنون، نظير ذريعة عندنا يعني. ينقل عن ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان المعروف في ترجمة الحجاج أنه حكى أبو أحمد العسكري في كتاب التصحيف أن الناس مكثوا يقرؤون في مصحف عثمان نيفا 40 سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان، ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق، ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات، فيقال إن نصر بن عاصم وقيل يحيى بن يعمر قام بذلك فوضع النقط، طبعا مش بشكلها النهائي، لأن يعني ابن مقلة المعروف هو الذي وضع التنقيط النهائي للغة العربية، وكان مع ذلك أيضا يقع التصحيف فأحدثوا الإعجام، وسمي إعجاما على ما هو المشهور لأن العجم هم الذين نقطوا اللغة العربية. وقال في موضع آخر، الجزء الأول كله بالجزء الأول، هذا في حدود صفحة 700 فصاعدة، وقد ذكر النقط والإعجام في الإسلام، فقال: اعلم أن الصدر الأول أخذ القرآن والحديث من أفواه الرجال بالتلقين، ثم لما كثر أهل الإسلام اضطروا إلى وضع النقط والإعجام.
ابن مقلة إيراني
عجب. فقيل إن أول من وضع النقط مرار إمرار شباب، والإعجام عامر، وقيل الحجاج، وقيل أبو الأسود الدؤلي بتلقين علي رضي الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الغرار أيضا نصوص نقلها السيوطي في كتاب الأوائل وغيره في غيرها، وتعرض لهذا الأمر أيضا السيد محسن الأمين في الجزء السادس رضوان الله عليه من أعيان الشيعة بالمناسبة. مو مهم، هذا واضح. من هنا وحديثنا حديث كوفي في كثير منه كما هو معلوم، في أوله وأوسطه، مش بس في أوله، في آخره شاع الحديث لدينا. والكوفة كانت تلقي ثقافيا بظلالها بشكل أساسي على المدينة المنورة التي هي موطن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، عندما انتشر العلم عنهما. من هنا لا بأس اليوم لأن نذهب باتجاه النماذج، من النماذج الناشئة مثلا من سوء الخط يقال ما نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الأول 189، أنه قال: من جدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج من الإسلام. ثم عقب الشيخ الصدوق على هذا، قال: اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه الله: هو جدد بالجيم لا غير. وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا. والخلاف الفقهي الاستدلالي معروف في هذه القضية. وبالفعل فإننا نجد نماذج من هذه الرواية موجودة في كتب الرواية، مرة بالإعجام ومرة بغير الإعجام، فيختلف المعنى، فيختلف الاستنباط بسببها. والحال أن الاختلاف هو في هذه النقطة تحت الحق، أنها معجمة أو غير معجمة. مورد آخر في الكافي الجزء الثالث 479، الحديث التاسع، والرواية صحيحة الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصلي ركعتين ثم احمد الله وأثني عليه واذكر من الآية ثم ادعو بما تجب. شو طالع معكم؟ طيب واذكر الآية، شو إلى معنى أي آية؟ نفس الرواية ينقلها الوسائل عن بعض المصادر، والظاهر أنه الكافي أيضا.
ادعو بما تجب الشافعي.
ها جيد. ماشي. بإسناد صحيح والإسناد نفس الإسناد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصلي ركعتين ثم احمد الله وأثني عليه واذكر من آلائه ثم ادعو بما تحب. واضح استقامت الرواية. ها؟ طيب الآية وآلاءه نفس الشيء شكل الكلمة. ها؟ ولا شيء في الهمز فوق ما كانوش يحطوا نقاط وهمزات والقصص. طبعا أنا عندي تنظر بهذا، هذا ممكن يكون مش من اختلاف الخط الأساسي، هذا ممكن يكون تصحيف من النساخ، رح نجي نحكي فيه هذا على نفس النسق. هذا إذا بدنا نجيب أمثلة كثير مولانا فيك تظلك شهر شهرات تجيب أمثلة، لأنه مش خل لك أي كتاب محقق بشكل جيد بيطلع لك اختلاف النسخ فيه بتجمعون، مش شغل علمي صعب هذا، لكن مهم إنه الإنسان يتنبه لبعض النماذج البارزة. مثلا من النماذج في تفسير القمي المنسوب طبعا الجزء الثاني صفحة 48، ثم ناداها جبرائيل عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، أي هز النخلة اليابسة، فهزت وكان ذلك اليوم سوق فاستقبلها الحاكة وكانت الحياكة أنبل صناعة في ذلك الزمن، فأقبلوا على بغال شهب فقالت لهم مريم أين النخلة اليابسة، فاستهزأوا بها وزجروها. النطق خريف يعني بنظر. في قصص الأنبياء للراوندي صفحة 404، ثم ناداها جبرائيل وهزي إليك بجذع النخلة، أي هز النخلة اليابسة، وكان ذلك اليوم سوقا فاستقبلتها أو فاستقبلها الحاكة وكانت الحياكة أنيلة، أي أنفع صناعة في ذلك الزمن، فأقبلوا على بغال شهب فقالت لهم مريم أين النخلة اليابسة، فاستهزأوا بها وزجروها. واضح القصة نفس القصة بين أنبل وأنيل. نيلنا. جيد. من النماذج مثلا للعلاقة بالتخطيط، تنقيط طبعا بالخصوص كمان أكثر من غيره، في شعب الإيمان وهو من مصادر العامة الأساسية وفي المستغرق على الصحيحين وهو منقول في كنز العمال عنهما أيضا، مثل المؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل المؤمن كمثل نحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يظهر إلا طيبا. جيد معنى حلو. نفس الرواية في مسند أحمد وفي مصنف عبد الرزاق موجود هكذا، إن مثل المؤمن لكمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. نحلي والله نخلة. نحلي أقرب بس كمان هذا بصح، لو فيش هذاك ما كنا احتملنا تكون نحلة. قال ابن الأثير صح بالنهاية، في النهاية عندما عالج هذا الحديث، والنهاية مفيد في المجالات جدا في حديث السنة، هو أساسا معد غريب الحديث فيذكر اختلافات بعض الأحاديث في الأثناء. المشهور في الرواية بالخاء المعجمة عن النخلة وهي واحدة النخيل، وروي بالحاء المهملة يريد نحلة العسل، ووجه المشابهة بينهما حذق النحل أو حذق النحل وفطنته وقلة أذاه وحقارته ومنفعته. حقارته يعني أنه لا يعار له وزن، مش أنه حقير بمعنى القيمي، وقنوعه وسعيه في الليل وتنزهه عن الأقدار وطيب أكله. بده يجيب وجوه شباب بين المؤمن والنحل انه خفيف ونظيف. ها؟ جيد. بالنسبة للألف يا إخوان اللي أشرنا له مثلا في بحار الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن للبرقي الجزء الخامس صفحة 301 حديث 7 بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام والسند معتبر في قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون قال حتى يعرفهم ما يرضيه ويسخطه قال فألهمها فجورها وتقواها قال بين لها ما تأتي وما تترك قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قال عرفناه فإما أخذ وإما ترك نفس الرواية يا أخوان عينا بسندها ودلالتها فإما آخذ وإما تارك قد يكون نقل بالمعنى هذا أحسن أخذ وآخذ بالمعنى الإنسان بغير الكلمة بجيب مرادفها شو غير حرف منها وخلي نفس المادة النموذج الثاني في الكافي الجزء الثاني 614 بإسناد عن الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيانا ولا تهذه هذا الشعر رواية معروفة إلى آخر رواية نفس الرواية منقولة في مستدرك الوسائل عن جعفريات المستدرك الجزء الرابع 269 جيد بدل بينه تبيانان موجود ثبته تثبيتا كتابي جدا متقاربة وهذه فيها تغيير حروف وتغيير ألف ها ألف بالوسط تبيانا هذيك غير هذيك ايه ماشي ما في مشكلة عم بحكي هون الرواية اما اهل المعصوم ثبته تثبيتا او بينه تبيانا ما حد من اثنين نعم واضح ايضا في دعائم الاسلام بينه تبيينا مش تبيانا صفحة 3 بينه تبيينا وبينه تبيانا ثبته تثبيتا نفس الرواية وهكذا يا إخوان أشكال التصحيف لا تنحد في هذا بمورد وموردان مثلا من الموارد كل لهو المؤمن باطل جزء من رواية في الكافي جزء 5 صفحة 50 إلا في 3 جيد نفس الرواية في التهذيب قال كل أمر للمؤمن باطل إلا في 3 ما إلى معنى تاني واحد كل له باطل إلا التلهي في 3 واضح لكن كل أمر للمؤمن باطل إلا في 3 في تأديبه الفرس كل أمور المؤمن باطل إلا وثلاثة صارت واضح مرات تصحيح القياسي سهل بس مش دائما سهل مرات كلا المعنيين كل نحلة والنخلة اثنيناتهم إلهم واجه ثبته تثبيتا وبينه تبيينا كمان اثنيناتهم إلهم واجه بس إذا بدنا نعرف مرات مثل هون أولا ما إله معنى ثانيا منروح نشوف إذا في روايات نظيرة حتى ننتهي إليه بكثير روايات بتقول كل لهو المؤمن باطل إلا في كذا مرة في ثنتين مرة في ثلاث مرة في أربع مرة من النماذج أيضا روى نصر بن مزاحم في وقعة صفين أن عليا عليه السلام خطب الناس إلى أن قال اللهم فإنهم قد ردوا الحق فافضض جمعهم وشتت كلمتهم مجتمع أهل الشام. في بحار الأنوار نقلا عن إرشاد الشيخ المفيد، شو موجود؟ وقعة صفين طبعا 391، بحار الأنوار 32-390، ينقل نفس الخطبة عينا: اللهم إنهم ردوا الحق فاقبض خدمتهم وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم، فاقبض خدمتهم. شو يعني فاقبض خدمتهم؟ ها؟ بالقاف. نفس الرواية أيضا في الإرشاد الموجود فعلا، جزء الأول 264 موجود: فقصص جذمتهم، مش خدمتهم. جيد، هذه إلى معنى دقيق. والأولى فافضض جمعهم واضحة، فاقبض خدمتهم صارت بلا معنى. إذا قد تكون مش بس قصة خط، يعني واحد هو لا يفهم الكلام العربي، فهيك صار. وهكذا موجود كثير من النماذج يا إخوان، مرات بسبب الحرف، مرات بسبب النقطة، مرات بسبب الألف في وسط الكلمة، مرات بسبب تشابه كلمتين، مرات بسبب التشابه بالناطق. لكن إجمالا هذا من مشاكل، فينا نرجع هالمشاكل بشكل أساسي إلى مشكلة الخط العربي الذي لم يكن موجودا بشكل منضبط من بداية الأمر، وبدأ شيئا فشيئا ينضبط، فعندما انضبط صاروا يصححون تصحيحا قياسيا في بعض الأمور، حتى قياسيا مش قابلة للتصحيح. واحد استنسب هاشم حط هاشم بدل الهاء والشين والميم، واحد استنسب هشام حط هشام وصارت هيك فتصحفت الأمور. واحد استنسب النحلة، واحد استنسب النخلة، ها؟ فنقط واحد وواحد ما نقط، وهكذا. فإجمالا مما لا ينكر وجود سبب في اختلافات الحديث ناشئ من هذه الجهة، وقد يكون في بعض الحالات يؤثر على الفتوى بلا شك ولا ريب. طبعا هذا غير التصحيف بإسقاط كلمة أو إسقاط حرف، ومرات النهي بصير لا نهي والعكس، هذا بيجي إن شاء الله. واضح أنه ما في مطالب علمية دقيقة هون، بس في ثمرات عظيمة وفي اختلاف ملفت يفضي إلى الاختلاف في الفتوى. ومرات التصحيفات عجيبة يا إخوان، مش بهالمستوى، يعني مستوى متقدم، وفي إلى نماذج كثيرة في مثل هذا الكتاب وفي غيره موجودة في ثنايا الكتب. ما من كتاب فقهي إلا وفيه شيء من هذا في بعض النصوص، مثلا من حدد وجدد قبرا، شوفوا في بحث الدفن الميت كثير، في بحث اللمعة وغير اللمعة والروضة والجواهر وكل سببه هو هذا التصحيف وعدم القدرة على تحديد بدقة ما المراد من هذا الحديث بالإعجام أو بالإهمال. تأتي تتمة الكلام ونكتفي بهذا المقدار من السبب. إذا نجيب نماذج سوف خرجنا عن البحث كثيرا يا إخوان، والنماذج أكثر من أطلس في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.